إذاعة البيان تقدم قواعد أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكميلا لما بدأناه في الحلقة الماضية تحت قاعدة تقول أن الأصل في التبرك التوقيف على الأدلة. تحت هذه القاعدة فرع العلماء عليها أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قسموا وجود البركة فيما ثبت به الدليل إلى قسمين: إلى بركة ذاتية منتقلة، وإلى بركة معنوية لازمة. فأما البركة الذاتية فيراد بها تلك البركة التي تنتقل إلى ما لامسها، فمن لامس شيئا له بركة ذاتية فإن البركة تنتقل إلى ما مسها به. وأما البركة المعنوية فمنها تلك البركة التي لا تفارق محلها. وبالجملة فلا نعرف شيئا فيه بركة ذاتية منتقلة باعتبار هذه الأمة إلا بركة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل مبارك وبركته ذاتية منتقلة، بمعنى أن كل شيء مسه جسده الطاهر الشريف فإنه تكون فيه بركة، ولا نعرف في الحقيقة بركة ذاتية إلا تلك الذات المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالبركة العينية لا تكون إلا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركة. ولذلك فقد ثبت في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرقه وثيابه ووضوئه وبقية شرابه صلى الله عليه وسلم، لأن ذاته صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، وبركتها تنتقل لما لامسها، وهذا باتفاق أهل السنة رحمهم الله تعالى. بل ويجوز على قول أهل السنة رحمهم الله تعالى التبرك بآثاره ولو بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ولكن اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن آثاره كلها قد فقدت فلم يبق منها شيء. واتفق عامة أهل السنة رحمهم الله على أنه ليس في الأمة من بركته بركة ذاتية منتقلة غيره صلى الله عليه وسلم، فليس شيء من أجزاء الأرض بركته بركة ذاتية منتقلة، ولم يبق في الأمة إلا ما بركته بركة معنوية لازمة، أي أنها لا تنتقل عن محلها، كبركة رمضان وعاشوراء وعشر ذي الحجة وغيرها مما ثبتت فيه البركة من الأزمنة، وكبركة المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس وماء زمزم وبركة القرآن ونحوها مما ثبتت فيه البركة بالدليل الصحيح الصريح. فبركة هذه الأشياء إنما هي بركة معنوية لازمة لا ذاتية منتقلة. وقد أوجب الخلط بين نوعي البركة فسادا كبيرا في الاعتقاد وبدعا كثيرة لا عد لها ولا حصر. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الفرق بين هذين النوعين. فإن قال قائل: وما حكم طلب البركة مما لم تثبت فيه البركة بالدليل؟ الجواب: هذا أمر محرم لا يجوز، بل هو في حقيقته من الشرك، لكنه يكون أحيانا شركا أكبر وأحيانا يكون شركا أصغر، فإن كان يعتقد أن الله تعالى هو واضع البركة في هذا الأمر، وأن الله تعالى هو خالقها ومقدرها، ولكن ملامسة هذا الشيء من جملة الأسباب التي تثمر البركة، فهذا الاعتقاد من جملة الشرك الأصغر، وذلك لأمرين: لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، والمتقرر أن من اعتقد سببا ليس عليه دليل لا من الشرع ولا من القدر فقد وقع في الشرك الأصغر. وأما إن كان يعتقد أن هذا الشيء هو الذي يوجب البركة بذاته، وأنه هو الذي يضفي البركة على من لامسه لذاته، فيعتقد أنه هو الفاعل والواضع للبركة، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه اعتقد أن ثمة من يتصرف في هذا الكون مع الله تعالى، وهو شرك في توحيد الربوبية. وعلى ذلك يخرج أو يخرج حكم طلب البركة من الأشجار أو الأحجار ونحوها، فيقال طلب البركة من بعض الأشجار أو الأحجار محرم وشرك. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا إنكار من الله تعالى على عباد هذه الأوثان، وهم عبدوها لينالوا شفاعتها وأن تقربهم إلى الله زلفى ويتبركون بها، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك، وهو إنكار يتضمن النهي عن الاعتقاد في هذه الأوثان، ويدخل في ذلك ضمنا النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك، فاللات يقاس عليها التبرك بالقبور، والعزى ومناة يقاس عليها التبرك بالأشجار والأحجار. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي بسند صحيح. وهذا دليل واضح في النهي الأكيد عن طلب البركة من الأشجار والأحجار، وأنه شرك. لكن إن قلت: هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ أقول: هذا على حسب اعتقاد طالب البركة منها، فإن كان يعتقد أنها تعطيه البركة بذاتها وأن لها تصرفا خفيا بذلك، فهذا شرك أكبر مناف لأصل الإسلام، ولو مات صاحبه لمات على الشرك. وأما إن كان يجعلها سببا فقط في تحصيل البركة، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. يدخل تحت هذه القاعدة أو يتفرع عنها أنه قد ورد الدليل، اعلم رحمك الله أنه قد ورد الدليل على أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، فيجوز طلب البركة من ذاته وآثاره، وذلك قد صحت به النصوص الكثيرة، فمن ذلك تبرك الصحابة بفضل وضوئه وبنخامته، كما في الصحيح في حديث صلح الحديبية: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. ومن ذلك تبركهم بالماء الذي غمس فيه يده، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيه. ومن ذلك التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. ومن ذلك التبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قالت: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لسبياننا. قال: أصبتي. أخرجه مسلم. وقد ورد الدليل الصحيح بإثبات جواز التبرك بفضل طيبه وبثيابه وبفضل شرابه، فهذه الأدلة تفيد إفادة قطعية أن ذاته مباركة، وهذا الذي نعرفه من الأدلة. ويبقى ذات غيره من الإنس على حالها، لا يجوز ادعاء البركة فيها، ولذلك فالضابط عندنا يقول: لا يجوز التبرك بذات أحد إلا بذاته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء معكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.